بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين، هذا هو عنوان هذه السلسلة من الدروس. وكنا في درس ماض قد أنهينا حديثا عن منزلة الرجاء، ونبدأ اليوم مستعينين الله تعالى حديثا عن منزلة الخوف. وقد سبق أن مقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة، فالحب والخوف والرجاء. إذا أراد امرؤ أن يعقد الإيمان في قلبه فما عليه إلا أن ينزل بهذه المنازل، منزلة الخوف ومنزلة الرجاء ومنزلة الحب. وقد سبق أن للسالك نظرين، نظرا إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، وهذا النظر يفتح عليه باب الخوف، ونظرا إلى سعة فضل الله تعالى وكرمه وبره، وهذا يفتح عليه باب الرجاء. فبالرجاء وبالخوف يطير السالك إلى الله عز وجل. إنك إن نظرت إلى تقصيرك، وإن نظرت إلى عظيم نعم الله تعالى عليك، وإذا نظرت إلى مخالفاتك، خفت من الله تعالى أن يعذبك، خفت من الله عز وجل أن يقطعك، خفت من الله عز وجل أن يحجبك. وإذا نظرت إلى سعة رحمة الله وسعة عطاء الله وسعة بر الله وإلى سعة كرم الله عز وجل، حداك الرجاء والأمل أن الله عز وجل سيكرمك، فأنت تراوح بين الخوف والرجاء. والخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. ومن حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف وحده قنط. يعني إذا بدك تجعل كل مراقبتك لله تعالى على أنها خوف، ينقطع قلب المرء. وإذا بدك تجعل كل مراقبتك لله تعالى على أنها رجاء، يتحول أحدنا إلى عدم العمل، يقول خلاص الله غفور رحيم، الله كريم، الله لطيف بعباده، لذلك ما في داعي أن نعمل. ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة. ومنزلة الخوف هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال جل جلاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ الآية تقول: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما فعلوا، وقلوبهم وجلة وقلوبهم خائفة. الله يمتدح الذين يفعلون أفعالا وقلوبهم خائفة. قالت: هؤلاء يا رسول الله الذين يزنون يسرقون يشربون الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. بمعنى أن الخوف مطلوب. الآن من ارتكب محرما، من ارتكب كبيرة، من زنى نسأل الله السلامة، من سرق، من اعتدى على الآخرين، هذا الخوف بالنسبة له واقع. ما هو ارتكب جرما وارتكب جناية وارتكب اعتداء على أمر الله تعالى، فهذا لابد بأنه يخاف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات، قال: يخاف ألا يتقبل منه. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يحسن في العمل ويخاف في قلبه ألا يقبل منه. وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. تلاقيه عم بيساوي السبعة وذمته وبيقول لك: أخي الله غفور رحيم. بتلاقيه يرتكب الموبقات بيقول لك: أخي الدين مو صلاة وصوم. الدين أنه أنت يكون قلبك مع الله، وأنا في بقلبي إيمان الله به عليم. نسأل الله السلامة يكون في قلبه نفاق. إذا رأيت رجلا يسيء العمل ويأمن مكر الله عز وجل، فاعلم بأنه علامة من علامات النفاق. والوجل والخوف والخشية والرهبة، هذه ألفاظ متقاربة غير مترادفة. الخوف من الله، الخشية من الله، الوجل من الله، الرهبة من الله، هذه ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال الإمام الجنيد: الخوف توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس. الله أكبر. الصالحون مع مجاري النفس يخاف أن تنزل به عقوبة. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح يخاف. يسأل: يا رسول الله ليش تخاف؟ شو المشكلة؟ يقول: لتكون ريح كريح عاد. ليقوم الله عز وجل يريد أن يعني يستأصل شأفتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان إذا رأى عارضا في السماء يعني غيما يخاف، حتى إذا نزل الغيث سري عنه. تسأله السيدة عائشة: ليش يا رسول الله تخاف؟ قال: لأن الله أهلك أقواما بعارض. ليقوم يريد الله عز وجل أن يهلكنا كذلك. إذا حصل كسوف أو خسوف يخاف. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة صلاة الكسوف أو الخسوف. كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين الكسوف. وركعتين الكسوف السنة فيهما الإطالة في القراءة والإطالة في الركوع والإطالة في السجود وتكرار الركوع وتكرار السجود. فالعارفون يخافون. قال الإمام الجنيد: الخوف توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس. هذه منزلة من منازل السائرين. السائر إلى الله عز وجل يخاف، يخاف من حضرة الله عز وجل. وقالوا: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف. كلما ازداد علمك يزداد خوفك. كلما قل العلم بالله تعالى قل الخوف. على قدر علم المرء يعظم خوفه. فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل. إذا رأيت إنسانا يأمن مكر الله عز وجل هذا جاهل. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. تذكرون يا أخوان، نسأل الله السلام لنا ولكم، لما نزل بالبلد ما نزل، كبار الأغنياء كانوا يخافون خوفا شديدا. منهم من هرب من البلد، ومنهم من جعل حوله من أمامه ومن خلفه ومن خلف خلفه من يرافقه إذا مضى وسار. لماذا يخاف كبار الأغنياء؟ لأنهم عندهم شيء. أما الناس البسطاء ما يخافون، يعني ما في واحد من البسطاء غير المهدد في حياته سافر، يقول لك ليش سافر؟ ما ممكن يهجم حد علي ويأخذ مني شيئا، ما عندي شيء أصلا. ولا حدا من البسطاء مشى معه مرافقة. ليش المرافقة؟ أنا الحمد لله كل الذي معي ثمن يعني طعامي وشرابي. كلما عظمت المنزلة عظم الخوف. فاللي كان عنده مال كثير كان يخاف كثير، واللي عنده مال وسط فكان يخاف وسط، واللي ما عنده مال ما بيخاف. طيب الآن إذا إنسان لا عنده علم كبير ومنزلة كبيرة في البلد وسمعة حسنة جدا، تجده يخاف كثيرا على سمعته، يخاف أن تتأثر سمعته بأي شيء. أما بعيد من هون، إذا إنسان جاهل وإذا إنسان ما عنده منزلة وتكلم في حقه الناس ما بيخاف على سمعته أصلا، هو سمعته سيئة فلا يخاف على سمعته. كلما ازدادت المنزلة ازداد الخوف. إذا واحد لابس جلابية بيضاء بتلاقيه بيخاف أن يعني الغبرة أن تقع عليها. وإذا كان لابس الثوب اللي بيلابسه أفرول تبع مصلح السيارات يلي كله شحم يلي بينزل فيه تحت السيارة، يعني بيأكل هم الغبرة؟ ما بيأكل هم الغبرة، ولا بيأكل هم الزيت، ولا بيأكل هم الشحم، لأنه كله مشحم. بس يلي ثوبه أبيض بيخاف. كلما علت مرتبة الإنسان علما، مكانة، فهما، نظافة، أناقة، خاف. وكلما خفت مكانته أمينة. لذلك كلما ازداد علمك بالله تعالى خفت أكثر، وكلما قل العلم قل الخوف. لذلك قالوا على قدر علم المرء يعظم خوفه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشد له خشية، وفي رواية خوفا. أنا أعلم واحد فيكم بالله وأنا أكثركم خوفا لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، أنتم لا تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. من أجل هذا أيها الإخوة، كنتم ترون صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الخلق بالله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وجدتهم كثيري الخوف. مع بذل جهدهم وجدهم في العمل، فهذا سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ريت الله ما خلقني. الله أكبر. وجعلني شعرة في ذراع إنسان مؤمن، في جنب إنسان مؤمن. ومن الذي يقول هذا القول؟ سيدنا أبو بكر الصديق وهو لو وزن إيمان الناس بعد الأنبياء غير الأنبياء بإيمان سيدنا أبي بكر لرجح إيمان سيدنا أبي بكر، وهو الصديق الذي بلغ منزلة الصديقية. يقول: يا ليتني أنا ما كنت موجودا كإنسان ووجدت شعرة في جنب عبد مؤمن. ومرة أمسك سيدنا أبو بكر الصديق بلسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك يصلي بكى، فلا يسمع الناس قراءته. الله أكبر. قالت له: يا رسول الله، هيك أبي إذا قام يصلي يبكي، ليش يبكي أبو بكر؟ خوفا من الله تعالى. قال: وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تعالى، وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. الله أكبر. قال: هذا الطائر قصر مع الله عز وجل فصيد، والشجرة إذا قصرت مع الله تقطع. طيب، وإذا أنت قصرت مع الله يخاف. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى يخاف. ولما احتضر قال لعائشة: يا بني، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، الإناء اللي يوضع فيه الحليب، وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. خليفة استلم لمدة سنتين وأمضى حروب الردة، كل هذا الوقت قال: أنا اتجمع عندي من المعاش تبعي هالعباية وهالوعاء اللي فيه حليب وهذا العبد، بسرعة روحي رجعيهم لعمر ابن الخطاب، يخاف من الله أن يموت وقد أخذ من مال المسلمين شيئا، وهو أخذه بحق وله أكثر من هذا في عنق المسلمين. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضض. تعضض يعني تقطع. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. خضرة نوع من أنواع الدود، يعني ما بدك تكون طبيب، ما بدك تكون مهندس، ما بدك تكون محامي، ما بدك تكون غني، ما بدك تكون رجل صالح. قال: لماذا يتمنى أبو بكر هذه الأماني؟ لأنه يا إخوان يعلم عظيم قدرة الله وعظيم حق الله تعالى، وهو يخاف بأنه ما أدى حق الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الطور إلى أن بلغ: إن عذاب ربك لواقع. قال: فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. الله عم بيقول: إن عذاب ربك لواقع. هذه الإن تفيد التأكيد، والجملة الإسمية تفيد التأكيد، واللام المزحلقة تفيد التأكيد. الله يغفرنا يا أخوان، نحن منقرأ ولا مرة واحد لعل إذا قرأ يمرض. ومين عمر؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر. ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر، إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر. خايف. إن عذاب ربك لواقع، معناته هو يتوقع بأن العذاب واقع به. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. لما احتضر سيدنا عمر كان ممددا واضعا رأسه على فخذ ابنه عبد الله، فيقول لابنه عبد الله: ضع رأسي على الأرض، بعد رجلك، حط وجهي على الأرض، عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي. قال: قالها ثلاثا ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد، ويحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء، تحت عيون سيدنا عمر هون أسودين من بكائه من خشية الله. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. قال له: يا عمر، أنت الله أكرمنا فيك أمير المؤمنين، أنت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة. هكذا قال عمر في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي سيدنا أبو بكر، سيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر، واحد باليمين وواحد باليسار، قال: هكذا نبعث يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. بشره النبي. خايف، فعم بيقول له سيدنا عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، أنت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضٍ، مات صاحبك وهو عنك راضٍ، أنت يا عمر ابن الخطاب على يدك فتح الله الفتوح، مصر الله الأمصار، فعل الله فعل الله. فقال عمر: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر، يا ريت أطلع بدون هيك، صفر صفر، ما بدي شيء أنا، بس بدي أنجو من عذاب الله تعالى. الخوف يا أخوان، منزلة الخوف توقع العقوبة مع الأنفاس، السالك إلى الله، السائر إلى الله يخاف. عثمان بن عفان قال: كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي رضي الله تعالى عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من اثنتين: من طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. للحديث عن منزلة الخوف تتمة إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.